إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الثامن في مقاصد الصور وهدايات الأجزاء والآيات، ومع سورة الأعراف. سورة الأعراف سورة أيضا مكية، على خلاف في ثلاث آيات فيها لو هي قصة أصحاب السبت، لكن السورة سورة مكية وهي سورة عظيمة جدا. الأعراف، إيه علاقة الأعراف بمقصد السورة؟ الأعراف هذا سور أو جبل، على الراجح من أقوال المفسرين، يكون يوم القيامة بين الجنة والنار. نحن نعرف أن الناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن الله تعالى أراد أن يحدد أو يذكر في هذه السورة غرضا عظيما جدا، ويبين موقف فئة من الناس، وهم قوم يترددون في اتباع الحق، يتلكؤون، يتباطؤون، ليس عندهم حسم في اختيار المواقف، تراه متردد، هل يمشي، هل يسير مع هؤلاء أهل الحق أم يمضي مع أهل الباطل. بل ربما في كثير من أحواله يفعل حسنات ويفعل سيئات. هذا ما هي مشكلته؟ مشكلته أنه يوم القيامة ربما تتساوى حسناته مع سيئاته، فلا هو يدخل الجنة ولا هو يدخل النار، يقف على جبل الأعراف حتى يقضي الله بين خلقه، يقضي بين خلقه، فيدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم بعد ذلك تدركهم رحمة الله فيدخلهم الجنة. أراد الله عز وجل في هذه السورة أن يتكلم عن هذه القضية، لذلك هذه السورة سورة الأعراف هذا هو أعظم أو أوضح غرض في هذه السورة. بدأت السورة بقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم صاد، هذه الحروف المقطعة، ثم يذكر بعدها سبحانه وتعالى كتاب، كعادة القرآن بعد الحروف المقطعة أن يتكلم عن هذا القرآن، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قف مع هذه الآية، الحرج ليس في ديننا ولا في كتابنا ولا في شريعتنا ولا في ملتنا شيء نحرج منه أو تضيق به صدورنا، ليس في ديننا أسرار، ليس في ديننا سوء، ليس في ديننا شيء نستقبح ذكره، بل ديننا أعظم وأجمل وأطهر ما يكون، نفصح عنه ولا يدفعنا أبدا حكم معين إلى أن نغض الطرف فلا نتبع كلام الله تبارك وتعالى ولا شريعة الله عز وجل. ستجد في هذه السورة التذكير دائما بقضية تذكر الله عز وجل، والتركيز على أصل الداء العظيم الذي يأخذك من سبيل المؤمنين إلى سبيل العصاة، ألا وهو الغفلة. ستجد مفردة الغفلة متكررة جدا في هذه السورة، والتحذير من الغفلة، وسيذكر الله تبارك وتعالى عدوك اللدود وكيف أنه ينقض عليك حين غفلتك. تبدأ السورة فالله تبارك وتعالى يبدأ فيقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ضع هذه نصب عينيك، بالله عليك، بالله عليك، إياك أن تنسى أنك مسؤول. فلنسألن، الله تعالى يؤكد، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، الرسول سيسأل والمرسل إليه سيسأل، فلنقصن عليهم أي أعمالهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، هناك ميزان يوم القيامة يسع السماوات والأرض، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ثم يبدأ الله تبارك وتعالى بذكر قصة آدم، تكررت هذه القصة كما نعرف، لكن في كل سورة يذكرها الله تبارك وتعالى بسياق يناسب غرض هذه السورة. قال سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وتتوالى الآيات. الله عز وجل يقول ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. انظر هنا، فوسوس، الوسوسة كلام خفي متكرر، وهذا حال الشيطان، أنه يكلمك مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، ثم يقول فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. اللام هنا لم إيه؟ لم العاقبة، كأن الله تعالى يقول لك اعلم أنك إن استمعت إلى وسوسة الشيطان فالفضيحة، فكشف السوءة فكشف العورة. قال سبحانه وتعالى: وقال أي الشيطان لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين. اسمع: فدلاهما بغرور. يعني إيه فدلهما بغرور؟ التدلية كأنه أخذهما يدلهما إلى بئر، لكن هذا البئر كله غرور، ليس فيه ما تريد. وهكذا الشيطان سيفهمك أو يحاول أن يقنعك أنك عندما تعصي الله تبارك وتعالى ستجد المتعة، ستجد اللذة، ستجد طيب الحياة، ستجد بغيتك. يغرر بك، يغرر بك الشيطان. الله تعالى يبين لك عدوك ويبين لك مداخله في هذه السورة. قال سبحانه وتعالى: فلما اسمع ذاق الشجرة بدت، بمجرد أن تقترب من المعصية التذوق تنكشف السوءة، بدت لهما سوءاتهما. ثم تتوالى الآيات ويأتيك تحذير الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. الله حيي ستير، سترك فعلمك أن تستر عورتك، وسترك بلباس الإيمان ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الله تعالى يبين لك أن الشيطان لن يدعك، سيفتنك وسيحاول ذلك جاهدا. ثم تتوالى الآيات ويذكر الله تبارك وتعالى الفريقين، وهذا في السورة مضطرد، يذكر دائما فريقين في غاية الوضوح. قال سبحانه وتعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. اتخذ موقفك، انت مع الذين اهتدوا، مع من هدى الله عز وجل، ولا مع الذين حق عليهم الضلالة؟ هؤلاء ماذا فعلوا؟ انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله. ثم تتوالى الآيات ويذكر الله تبارك وتعالى مواقف من يوم القيامة، عندما يدخل أهل النار النار، ثم تدخل الفرق بعدهم بعد هؤلاء تباعا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، في النار تلاعن، سب، تشتم هذه، كل أمة تلعن التي جاءت بعدها، ويقولون أنتم السبب فيما نحن فيه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، الجمل إما الجمل الحيوان المعروف أو الحبل العظيم في سم الخياط، هذه الفتحة للإبرة، وهذا مستحيل، لذلك هؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. ثم يقول سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، اسمع الكلام الجميل ده، لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. تستغرب في جملة في النص كده جت، إيه علاقتها؟ يعني كان المفروض الآية تقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، صح؟ لماذا قال لا نكلف نفسا إلا وسعها؟ وكأن الله تعالى يقول لك: إياك أن تظن أن أهل الجنة الذين دخلوا الجنة فعلوا أشياء مستحيلة، بل فعلوا ما كلفوا به وهو في وسعهم سبحانه وتعالى. ثم يقول بعدها: ونزعنا ما في صدورهم من غل. من نعيم الجنة أنه لا غل، لا كراهية، لا بغضاء، لا حسد. ثم تتوالى الآيات عن محاورات بين أهل الجنة وأهل النار: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم يذكر تبارك وتعالى أهل الأعراف، وبينهما حجاب: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أي أهل الأعراف أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لذلك تحدد موقفك، إياك أن تترك نفسك إلى هذه النقطة، بل اتخذ لك سبيلا مع أهل الجنة. ثم تتوالى الآيات بعد ذلك ويعرف الله تبارك وتعالى عباده بنفسه، يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، إلى آخر الآيات. ثم تأتي بعض قصص القرآن، سورة الأعراف وسورة هود، هناك تشابه في حيثية جميلة جدا، أن الله تعالى سيذكر في هذه السور في هاتين السورتين قصة نوح وقصة نبي الله هود وقصة نبي الله صالح وقصة نبي الله لوط وقصة نبي الله شعيب وقصة نبي الله موسى. هؤلاء الأنبياء جميعا يتكررون بهذا الترتيب في سورة الأعراف وفي سورة هود، لكن هنا في سورة الأعراف هناك شيء مميز، ألا وهو أن هذه السور ركزت على وجود فريقين مع في كل قصة. يعني مثلا في قصة سيدنا صالح قال سبحانه وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اسمع، للذين استضعفوا لمن آمن منهم. وكأن الضعفاء لم يكونوا جميعا مع صالح، الضعفاء ينقسمون دائما إلى قسمين، قسم يتبعون الأنبياء وقسم يستذلون فيكونون من أتباع الملأ الكفار. عشان كده ربنا عز وجل يذكر في غير ما صورة هذا التلاعن الذي يكون بين المستضعفين الذين كفروا بالله عز وجل وبين المستكبرين الذين زينوا لهم ذلك. ثم تأتي بعد ذلك أيضا قصة نبي الله تبارك وتعالى شعيب، فيقول سبحانه وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. شوف البجاحة، أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا. قبل هذه السورة، قبل هذه الآية، قال سبحانه وتعالى: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا. هم كده طائفة آمنوا وطائفة لم يؤمنوا. حدد موقفك، إلى أين تسير يا عبد الله. ثم تأتي بعد ذلك قصة موسى عليه السلام، ويذكر الله تبارك وتعالى ثلاث فرق. فرقة الملأ، إيه هم الملأ؟ الملأ أي الذين امتلأت قروشهم من أموال الناس، عندهم امتلاء من الغنى والسلطة، وهؤلاء دائما هم أعداء الرسل. هؤلاء الملأ من قوم فرعون أعلنوا بوضوح أنهم ضد الدين. طيب، وعلى العكس من ذلك السحرة عندما آمنوا ستجد أنهم يعلنون بوضوح أنهم آمنوا بالله. قال سبحانه وتعالى: وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. ثم يأتي الفريق الثالث الذي سيعذب في هذه الدنيا، قوم موسى. شوف سيدنا موسى، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولعاقبة المتقين. لم يعلنوا الإيمان، بل قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ظلوا على هذا الأمر قوم موسى عليه السلام، مع أن الله تبارك وتعالى يقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. مع أن الله تعالى أهلك أمامهم عدوهم وجعلهم مستخلفين في الأرض، إلا أن في الآية التي بعدها قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يطلبون من موسى أن يجعل لهم طاغوتا. قال: إنكم قوم تجهلون، قوم تجهلون الله عز وجل، أنا أصنع لكم طاغوتا؟ أنا الذي جئتكم بالتوحيد. سبحان الله، لم يكتفوا بذلك بل عبدوا العجل من دون الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وتتوالى الآيات بمقدم موسى عليه السلام بسبعين من خيرة قومه ليعلنوا التوبة أمام الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. ثم بعد ذلك تأتي قصة أصحاب السبت، وأصحاب السبت من بني إسرائيل انقسموا إلى ثلاث فرق. لما حرم الله تعالى عليهم الصيد يوم السبت احتالوا على دين الله عز وجل، احتالوا، فأصبحوا يحفرون الحفر للسمك، فإذا جاء السمك يوم السبت سقط في الحفر فأخذوه يوم الأحد، تحايل على شرع الله عز وجل. فربنا ذكر أنهم انقسموا إلى ثلاث فرق: قسم تحايلوا فاصطادوا بهذه الحيلة، وقسم أنكروا عليهم ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قسم الثاني أنكروا عليهم. قسم الثالث اتخذ موقف سلبي، لا هو مع الذين تحايلوا ولا مع الذين أنكروا، سكت الله عنهم، لم يذكر هل هم نجوا أم لم ينجوا. لذلك أهل العلم اختلفوا، يا ترى الفريق الثالث ده نجوا ولا مسخوا قردة وخنازير كما مسخ هؤلاء قردة وخنازير. ثم نذكر تبارك وتعالى بعدها أيضا قال: فخلف من بعدهم خلف، أي هؤلاء الناس بني إسرائيل ورثوا الكتاب، مع أن الله تعالى علمهم التوراة. ماذا فعلوا؟ يأخذون عرض هذا الأدنى أي الدنيا، يغيرون أحكام التوراة ويقولون سيغفر لنا، يعني تغريهم الأماني. قال سبحانه وتعالى: وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ثم يذكر تبارك وتعالى الميثاق الذي أخذه علينا ونحن في عالم الذر في صلب أبينا آدم: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ثم يذكر الله تبارك وتعالى قصة هذا العالم بلعام بن بعوراء، هذا الذي أعطاه الله تبارك وتعالى العلم، إلا أنه انسلخ من العلم وغير التوراة إرضاء للملوك، ملوك بني إسرائيل. قال سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. شوف زي الحية زي التعبان، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، مرة أخرى الشيطان يأتي، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها أي بهذه الآيات، ولكن فين المشكلة؟ ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ثم قال سبحانه وتعالى يعود ويذكر أن هؤلاء ما حملهم على ذلك إلا الغفلة عن الله عز وجل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ثم تختم السورة بآيات جميلة تبين الفرق بين فريقين من الناس. فريق هو عنده دوام التذكر لله، دوام التذكر للقاء الله، دوام التذكر لليوم الآخر. يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما أن يأتي الشيطان فيوسوس له حتى يتذكر، حتى يتذكر الله عز وجل ويتذكر رؤية الله له وسماع الله له وأن الله تعالى سيحاسبه فيحجم، يحجم يبصر الطريق، لا يتبع الشيطان ولا يتبع وساوس الشيطان. الفريق الثاني قال وإخوانهم، إخوان الشياطين، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ثم لا ينتهون. ثم ختمت الصورة بدعوة إلى السجود، قال سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قبل هذه الآية قال سبحانه وتعالى ينهاك، قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، أي كن دائما الذكر. ثم قال ولا تكن من الغافلين. درس هذه السورة إياك أن تكون من الغافلين عن الله عز وجل، وكن دائما مع فريق الإيمان، وإياك أن يغويك الشيطان كما فتن أباك آدم. الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من فتن الشيطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.